إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 67 في بيان أصل الإيمان بالقضاء والقدر من كتاب الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، والمتوفى 783 من الهجرة. وصلنا إلى الباب السادس. قال: الباب السادس في الإيمان بأن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم فجعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وهذا الباب أيها الإخوة تابع لما قبله، فقد ذكر في الباب الخامس قوله: فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار. وذكرنا لكم في المرة الماضية الأحاديث التي فيها أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر، وأنه سبحانه جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فهذا الباب هو تابع أيضا للباب الذي قبله. وتقدير الشقاوة والسعادة فيه أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب الثاني، ونقل عن ابن عبد البر تواترها. ففي الباب الثاني، قال: الباب الثاني في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم، ثم ذكر الأحاديث الكثيرة في ذلك، حديث علي بن أبي طالب وحديث عمران بن حصين، حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي بن كعب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم لما ذكر حديث عمر الذي فيه أن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم واستخرج منه الذرية، لما ذكر حديث عمر نقل قول ابن عبد البر، قال أبو عمر: هذا الحديث، أي حديث عمر، وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد روي من وجوه كثيرة، ثم عد من ذلك بالعشرات من الأحاديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى في هذا متواتر. قال: فهذه وغيرها يعني من الأحاديث تدل على أن الله سبحانه قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم، وأراهم لأبيهم آدم وصورهم وأشكالهم. فالمهم أن في الباب الثاني عند ابن القيم رحمه الله ذكر يعني عشرات الأحاديث التي تدل على أن السعادة والشقاوة مقدرة من الله تبارك وتعالى، وذكر في الباب السابع أنه لا منافاة بين هذا التقدير وبين يعني ترك الأعمال. هذا في الباب السابع، خصص هذا الباب لبيان أنه لا منافاة بين هذا التقدير ويعني الأعمال. قال الباب السابع: في أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال، بل يقتضي الاجتهاد والحرص. ثم قال: يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة في الأعمال، وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لا بد من وقوعه، فتوسط العمل لا فائدة فيه. توسط العمل يعني أن هذا المقدر لا بد من وقوعه سواء عملت أم لم تعمل. قال: هذا غلط. قال: وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى، كما ذكرنا لكم أيها الإخوة في المجلس الماضي أن من لم يقنع ولم يعني ينصلح حاله بجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلن صلح حاله. قال: فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى، وهو ماذا؟ اعملوا، اعملوا فكل ميسر. ثم ذكر أيضا حديث علي وفيه اعملوا فكل ميسر، وحديث جابر قال اعملوا فكل ميسر، وحديث عمران كل يعمل لما خلق له، وحديث عبد الله بن عمر وفيه تلاوة الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذا عمل، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه يعني على القدر، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، هذا هو أن القدر إنما يجري بالإيش؟ يجري بالأسباب. فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له. فإذا أتي بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. وكلما ازداد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه، سبحان الله. فكلما اجتهدت في الأخذ بالأسباب الشرعية كان حصول المقدور أدنى إليك. وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسباب. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري والوط. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل، من الغل يعني، كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر أو بالبذر وفعل أسباب الزرع وهكذا. قال: وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب، بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات. فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم. فكما أن الناس يأخذون بالأسباب الدنيوية فكذلك يأخذون بالأسباب الأخروية. ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر، يعني بالقدر السابق، أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة. ما هما الأمران؟ الإيمان بالأقدار وامتثال الشرع. قال: الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب فإنها نظام الشرع. الإيمان بالأقدار فإنها نظام التوحيد، والأخذ بالأسباب فإنها نظام الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا إيش؟ الأسباب. واستعن بالله ولا تعجز. هذا الإيمان بالأقدار. قال الباب السادس: في الإيمان بأن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهورهم. أخذ، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا المصطلح أخذ أو هذا اللفظ يعني أولى، لأن لفظة مسح كما يقول الشيخ الألباني لم أجد لها شاهدا، لكن تجدد لنا علم سنخبركم به إن شاء الله تعالى. وأنه لا مانع أيضا أن نقول إيش؟ مسح. فهذا مما ينبغي التنبيه عليه. الحديث الأول في السلسلة الصحيحة برقم 49، حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، والحمم جمع حمامة وهي الفحم السوداء. فقال للتي في يمينه، يعني للتي في يمينه يعني في كتفه اليمنى، يمينه تعود على كتف آدم حمك الله، فقال للتي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره يعني في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. فهذا حديث أبي الدرداء. الحديث الذي بعده حديث أبي موسى، وهو في الصحيحة 1630 وفي صحيح الجامع 1759. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، الشقاء والسعادة، فكما أن في الأرض طيب وخبيث فكذلك في بني آدم طيب وخبيث، منهم الأحمر والأسود هذا في ألوانهم، والسهل والحزن الصعب يعني هذا في أخلاقهم، والخبيث والطيب هذا في أديانهم. الذي بعده نفس الحديث حديث أبي موسى، والذي بعده حديث آخر لأبي موسى ولكنه ضعيف جدا، لأن في سنده يزيد الرقاشي وهو متروك. وانظر السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الشيخ الألباني 203، ولكن المعنى صحيح، إن الله عز وجل يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتين، فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله. فالمهم أن المعنى الإجمالي صحيح، وإن كان مثلا يعني هناك بعض الألفاظ كما في إثبات الشمال، فالصحيح أننا يعني ما نقول شمال وإنما قل بيمينه سبحانه، ونقول بيده الأخرى. وأما مثلا هؤلاء أصحاب الجنة ولا أبالي، وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، فهذا يعني ثبت في حديث أبي الدرداء كما مر. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري، وهو صحيح لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في القبضتين هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. الذي بعده حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف لكنه حسن لغيره، حتى جملة مسح الظهر صحيحة. قال الشيخ الألباني في التعليق على الطحاوية صفحة 38: وقد كنت استثنيت من الصحة مسح الظهر الوارد في حديث عمر، وكان ذلك سهوا مني، أسأله تعالى أن يغفره لي، فقد تنبهت إلى أن له شاهدا حسنا من حديث أبي هريرة، وآخر من حديث ابن عباس وهو هذا بإسناد ضعيف. فالمهم أن الشيخ يصحح حتى جملة الإيش؟ المسح. فالذي ذكرناه المرة الماضية أننا نتجنب هذا اعتمادا على تضعيف الشيخ لهذه اللفظة، فنقول أخرج من ظهر آدم، أما وقد ثبتت فلا بأس، ثبتت هذه اللفظة، مسح عن ابن عباس مسح الله ظهر آدم عليه السلام فأخرج في يمينه كل طيب وأخرج في يده الأخرى كل خبيث. الذي بعده عن ابن ثابت وهو عبد الرحمن بن ثابت الجمحي قال: قال أبو بكر: خلق الله الخلق فكانوا قبضتين، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبتا إلى يوم القيامة. الذي بعده عن ابن عباس قال: لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أخذ ميثاقه ومسح ظهره من ذريته كهيئة الذر، فكتب أجالهم وأرزاقهم ومصائبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. الذي بعده عن أبي بن كعب وسنده حسن، وهو إن كان موقوفا لكنه في حكم المرفوع، قال الشيخ الألباني رحمه الله: إلا جملة منكرة ستأتي في آخره. عن أبي بن كعب في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، الآية، قال: جمعهم جميعا فجعلهم أزواجا ثم صورهم ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة، أي لم نعلم بهذا، قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. قال: فإني سأرسل إليكم رسلي، هذا ميثاق الرسل، وأنزل عليكم كتبي، فلا تكذبوا برسلي وصدقوا بوعدي، فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي. قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم، ثم رفع أباهم آدم عليهم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربي لو شئت سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشكر، فلا يتم شكر الله تعالى إلا بهذا الاختلاف، إلا بهذا الاختلاف. قال: والأنبياء فيهم يومئذ مثل السرج، جمع سراج. قال: وخصوا بميثاق آخر للرسالة أن يبلغوها، قال: فهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا ميثاق الرسل. قال: وهو قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا ميثاق الفطرة. وهو قوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني ما وفوا بالعهد، رحمك الله، ما وفوا بالعهد، لأن الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق. قال: وذلك قوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. قال: فكان في علم الله يومئذ من يكذبه ومن يصدقه. قال: وكان روح عيسى بن مريم من تلك الأرواح التي أخذ الله عهدها وميثاقها في زمن آدم. إلى هنا صحيح. وأما من قوله: فأرسله الله، أرسل إيش؟ الروح، روح عيسى، فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا، وهذا كله منكر. فإن الذي أرسل إلى مريم عليه السلام إنما هو جبريل، ليس روح عيسى هو الذي أرسل إلى مريم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال فحملت الذي في بطنها. قال أبي فدخل من فيها، فدخل من فيها يعني الروح. قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذا، وقال مجاهد والضحاك وغيرهم في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا يعني جبرائيل، وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العلي عن أبي بن كعب إن روح عيسى إلى آخره. قال وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي يعني من أخبار بني إسرائيل. وقال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على كتاب الشريعة وأما دعوى أن روح عيسى جاءت لمريم فخاطبها ودخل بعد الخطاب في رحم مريم فذلك قول بلا دليل. الذي بعده عن ابن عباس قال أخذ الله ذرية آدم من صلبه كهيئة الذر فقال يا فلان اعمل كذا ويا فلان اسمك كذا، ثم قبض قبضتين، قبضة بيمينه وقبضة بيده الأخرى، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فمضت. الذي بعده عن أبي بن كعب يعني سبق، ولكن هذه طريق أخرى، هذه طريق معتمر بن سليمان عن أبيه، والتي تقدمت طريق أبي جعفر الرازي. الذي بعده عن ابن عباس قال إن الله عز وجل ضرب منكبه الأيمن يعني منكب آدم عليه السلام فخرجت كل نفس مخلوقة مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال هؤلاء أهل الجنة، ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال هؤلاء أهل النار، ثم أخذ عهده على الإيمان به والمعرفة له ولأمره. فهذا تفصيل للعهد، الإيمان به والمعرفة له والمعرفة لأمره سبحانه، المعرفة لشرعه. وقال مرة أي الراوي والتصديق بأمره بني آدم كلهم، يعني أخذ العهد عليهم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا، أي هذا في عالم ليش؟ في عالم الذر. الذي بعده عن ابن عباس نفسه، والذي بعده عن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهد فحمدنا الله وأثنينا عليه ودعوناه، قال فقلت يعني أبو نعامة لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، يعني فرحه بالقضاء والقدر السابق أكثر من فرحه بماذا؟ بالأسباب التي توصله إليه. فقال أبو عثمان النهدي ثبتك الله كنا عند سلمان الصحابي رضي الله عنه فحمدنا الله ودعوناه وذكرنا، فقلت يعني أبو عثمان النهدي لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. انظر إلى هذا يعني التوافق، قاله أبو نعامة عند أبي عثمان وقاله أبو عثمان عند سلمان. قال فقال لي سلمان ثبتك الله إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره هذه أيضا من الشواهد. فأخرج من ظهره ما هو ذار، ذار أصلها ذاري اسم فاعل من ذرى يعني ما هو خالق، ما هو ذار إلى يوم القيامة. فخلق الله الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم منه الخير فعل الخير. ايش معناه يا إخواني؟ يعني من علم الله عز وجل منه الخير فلا بد أن يتحقق فيه علم الله عز وجل، لأن علم الله عز وجل ما يتخلف. فإذا علم من فلان الخير لا بد أن يعمل الخير، لأن علم الله عز وجل لا يتخلف. هذا معناه، فمن علم منه الخير فعل الخير، يعني لا بد أن يعمله. نعم، كما قال سبحانه: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لا بد أن يعملوها، هم لها عاملون. فكما أن هذا في أهل الشر فكذلك في أهل الخير. فإذا علم الله منك أنك ستصلي في حياتك كذا وكذا ركعة فلا بد أن تعملها، فمن أجل هذا قال: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. قال: فعل الخير ومجالس الخير. ومن علم منه الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. الذي بعده عن أبي صالح أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الجنة وخلق النار وخلق آدم ثم نثر ذريته في كفه ثم أفضى بهما ثم قال: هؤلاء لهذه ولا أبالي، وهؤلاء لهذه ولا أبالي، وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. ثم طوي الكتاب ورفع. والذي بعده أيضا عن أبي قلابة تقول: وفي الباب، يعني أحاديث أخرى كحديث ابن عمر في السلسلة الصحيحة برقم 46، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القدر. وهذا هو الفرق بين السلف والأجيال الأولى وبين الخلف والأجيال المتأخرة. قال: فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القدر. وأيضا برقم 47 حديث أنس: إن الله عز وجل قبض قبضة فقال في الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال في النار ولا أبالي. وحديث 48 وهو حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ تأملوا في الجواب، فإن هذا الجواب يضم إلى الأجوبة السابقة. قالوا: فعلى ماذا نعمل؟ ها؟ قال: على مواقع القدر. يعني لا أنت تعمل في القدر، فهذا يدل على أن الأعمال مقدرة، كما أن النتيجة مقدرة شقي أو سعيد، فكذلك ليش الأعمال مقدرة. حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي. فعلى ماذا نعمل؟ فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. على مواقع القدر، يعني أعمالكم هذه لا بد أن تقع لأنها مقدرة. وكذلك حديث 49، هذا حديث أبي الدرداء الذي مر، وأيضا حديث برقم 50: مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ سبحان الله، حتى تلقاني، تلقاني بهذه السنة. ففيه بشارة لهذا الرجل. قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني مع هذه البشارة، إلا أنه يخاف من العاقبة. قال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى، يعني بيده الأخرى، فقال: هذه لهذه ولا أبالي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني كلاما ختم به هذا الحديث، ويعني بين خطأ الناس في فهم هذه الأحاديث، فقال: وقد يتوهم آخرون، ذكر قبلهم أن بعض الناس يتوهم أنهم مجبورون على العمل وأنهم لا إرادة لهم ولا اختيار. قال: وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ، فمن وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة، ومن كان في القبضة الأخرى كان من أهل السعادة. فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته، فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته. ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى، والعكس بالعكس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبت قلوبنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.